بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر في الدورة الأولى من بحثه خمس ملاكات لكون النهي في العبادات موجبا للبطلان، وذكر في الدورة الثانية سبع ملاكات، ولكن سماها حسب يعني في التقرير السيد الهاشمي عبر عنها بالبراهين، حسب تقرير السيد الحائري خمس ملاكات، وحسب تقرير السيد الهاشمي سبع براهين على كون النهي في العبادات موجبا للفساد. وطبقنا واحدا واحدا في الدروس الماضية، ذكرنا أن الملاك الأول هو البرهان السادس هناك، والملاك الثاني هو البرهان الثالث هناك، والملاك الثالث هو البرهان الرابع هناك، والملاك الرابع هو البرهان الأول هناك، والملاك الخامس هو البرهان الثاني هناك، والبرهان الخامس والسابع جديدان. البرهان الخامس من البراهين السمع السابعة الواردة في تقرير السيد الهاشمي برهان جديد لم يذكر في الدورة الأولى، وكذلك البرهان السابع، إذن الاثنين جديدات. وذكرنا بأن التفاوت الأساسي الذي حصل في رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وتفاوت رأيه في الدورة الثانية عن رأيه في الدورة الأولى مما أثر على هذه الملاكات والبراهين، التفاوت الرئيسي الذي حصل هو أنه في الدورة الأولى كان يبني على أن السبب المقرب إلى الله تارة والمبعد عن الله تارة أخرى هو الفعل، والفعل واحد حسب الفرض. هسه إما بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، أو بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، ولكن الجواز كان فيه عدة آراء سبب جواز اجتماع الأمر والنهي، فثلث ملاكات أو قل بل ضوابط لجواز اجتماع الأمر والنهي، أحدها وهو الثالث عادة يعتبره في ذاك البحث أن يكون تعدد العنوان كاشفا عن تعدد المعنون، فيصير الفعل متعدد على هذا المبنى. على هذا المبنى يخرج عن الحساب، يصير فعليا أصلا، فبأحدهما يتقرب إلى الله وبالآخر يبتعد عن الله. فإذا استثنينا هذا الرأي، رأي القول بالجواز على أساس القول بأن تعدد العنوان يجب تعدد المعنون أو يكشف عن تعدد المعنون، إذا استثنينا هذا الرأي فيصح أن نقول بأنه سواء بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي أو بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، ما هو السبب في التقرب أو التباعد عن الله؟ في الدورة الأولى كان يبني أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن السبب هو الفعل الواحد، أن الفعل فعل واحد، فهذا الفعل الواحد لا يمكن أن يكون مقربا ومبعدا في نفس الوقت. وبهذا صحح الملاك الأول من الملاكات الخمسة التي ذكرها في الدورة الأولى، وهو الملاك القائل بأنه الفعل يصبح قبيحا، يصبح معصية قبيحة، والفعل الذي أصبح قبيحا بسبب كونه معصية منهية عنها لا يمكن أن يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، لأنه سبب التقريب والتبعيد لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد، فعل واحد هم يكون مقرب وهم يكون مبعد، مستحيل. فعلى هذا الأساس قال بصحة الملاك الأول، وقلنا بأنه أصلا الملاك الأول هو حصيلة الملاكات الخمس كلها، بل بحسب الدورة الأولى، بحسب الدورة الأولى باقي الملاكات الخمسة بعضها باطلة من أساسها، بعضها لا مصداق له في الفقه، واحد من عدهن لا مصداق له في الفقه نهائيا، وبعضها بل محكومة لا ينتفي بانتفاء الموضوع بعد صحة الملاك الأول. المهم بأنه قلنا بأنه بحسب الملاكات الخمسة المذكورة في النقطة في الدورة الأولى من بحثه رضوان الله تعالى عليه، بل ما يصفى عندنا سوى الملاك الأول، وهو القول بأنه هذا الفعل أصبح بعد فعلية الحرمة عليه أصبح مبعدا، لأنه قبيح معصية قبيحة، فهذا الفعل مبعد عن الله فلا يمكن أن يكون مقربا، وبالتالي شرط القربة ما رح يحصل. هذا ما قاله أستاذنا الشهيد في الدورة الأولى. أما في الدورة الثانية فاختلف رأيه، فقال بأن سبب التقرب والتبعد عن الله ليس هو الفعل، بل السبب هو الداعي إلى الفعل، الداعي هو السبب. فقد يكون الفعل الواحد لو صدر بداع كان مقربا، ولو صدر بداع آخر كان مبعدا، فالداعي هو السبب، داع العبد مو داع الله، داع العبد نحو الفعل الذي يفعل نحو هذا الفعل. هذا الداعي تارة يكون داعيا مقربا إلى الله، وتارة يكون داعيا مبعدا عن الله تبارك وتعالى. وبالتالي قال بأنه لو أمكننا أن نجمع بين داعيين في فعل واحد لصح أن يكون هذا الفعل بأحد الداعيين مقربا وبأحد الداعيين مبعدا. قال وهذا ما يمكن تحققه، لأنه الداعي يتعلق بالجامع تارة وبالفرد تارة أخرى، فالداعي يتعلق داع بالإمكان أن يتعلق داع المحبوب، الداعي الإلهي، الداعي الإلهي بالإمكان أن يتعلق بالجامع بين هذه الصلاة التي صلها والأفراد أخرى من الصلاة بين هذه الجامع بين هذه الحصة وباقي الحصص. والداعي الشيطاني يتعلق بهذه الحصة بالذات لا بالجامع بينها وبين باقي الحصص. قال بأن هذا ممكن أن العبد يحب أن يطيع الله في شيء ويحب أن يعصي الله في شيء. يحب أن يطيع الله في ذات طبيعة الصلاة الجامع بين هذه الصلاة هذا الفرد من الصلاة المنهي عنها أو الصلوات الأخرى الجامع بينها. هذا ما يحبه العبد له داعي إلى إطاعة الله بهذا المقدار. وفي نفس الوقت بل يحب أن يعصي الله بهوى النفس بإغراء شيطاني. يحب أن يعصي الله في شنو؟ أن يعصي الله في أن يحقق هذه الحصة المنهية عنها. فإذا فعل هذه الحصة هم حقق متعلق حبه وهم حقق متعلق بغضه. يعني هم حقق متعلق حبه للطاعة وهم حقق متعلق حبه للمعصية. لأن هذا الفعل من ناحية يحقق الجامع إذن فيتحقق بهذا الفعل ما يحبه من الجامع فيما إذا كان الأمر متعلقا بالجامع بين هذه الحصة وباقي الحصص. فعندئذ يكون هذا الفعل مقربا إلى الله لما فيه من داعي الجامع. هذا مقرب إلى الله. وأيضا هذا الفعل يحقق تلك الحصة التي يحب أن يعصي فيها الله. فهذا الفعل في نفس الوقت الذي بأحد الداعيين يقرب بالداعي الآخر يبعد. وهذا لا بأس به. فإذن شرط القربة يتحقق. ليش ما يتحقق؟ بهذا ناقش أستاذنا الشهيد ما قاله في الدورة الأولى. ناقش في الدورة الثانية الملاك الأول الذي كان قد اعتمد عليه في الدورة الأولى. في الدورة الأولى جعل الملاك الأول هو الحصيلة النهائية، هو ما يصفو من كل عيب. ولكنه في الدورة الثانية ناقشه باختلاف رأيه في سبب القرب والبعد. ففي الدورة الأولى كان يجعل سبب القرب والبعد الفعل بقدر ما يطابق مقتضى الهيتشي كان يقول بقدر إذا كان الفعل مطابقا لمقتضى العبودية بين العبد وربه فهو مقرب، وإذا كان الفعل لا يطابق مقتضى العبودية بين العبد وربه فلا يقرب بل يبعد. إذا كان مخالفا لمقتضى العبودية فيبعد. فالمقرب والمبعد في رأيه في السابق في الدورة الأولى كان هو الفعل. الفعل تارة يكون مقربا إذا كان على طبق مقتضى العبودية، يقرب إذا كان على خلاف مقتضى العبودية يبعد. فالسبب القرب والبعد هو الفعل كان في رأيه في الدورة الأولى، ولهذا كان يصحح الملاك الأول. بينما في الدورة الثانية قال بأنه ليس هو المقرب والمباعد، ليس هو الفعل، بل المقرب والمباعد هو الداعي. ويمكن اجتماع الداعي الإلهي والداعي الشيطاني في فعل واحد، أحدهما يتعلق بالجامع والآخر يتعلق بالحصة، فيتحقق التقرب بالتالي. لا تنافي بينهما، يتحقق التقرب بالتالي. هذا هو السبب الذي بل جعله يرفع يده في الدورة الثانية عن الملاك الأول. شنو البديل الذي وضعه؟ لأن إذا فقدنا الملاك الأول يعني فقدنا ذاك الملاك الذي هو الحصيل النهائي، هو ما صفى عدن كان هو الملاك الأول، هذا فقده في الدورة الثانية. إذن فشنو اللي بحسب الدورة الثانية يعتمد عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه للقول بكون الناهي في العبادات يوجب البطلان؟ جعل البديل عن ذلك بل أحد الملاكات السابقة بعد تحويره تعديلا بعد تعديله بل الملاك الذي احنا في الدورة الأولى سميناه بالملاك الثالث، وهو في الدورة الثانية استعرضه بعنوان البرهان الرابع. هذا الملاك كان يقول بأنه لا نحرز وجود مصلحة تحقق الواجب، وجود تحقق ملاك الوجوب في هذا الفرد المحرم، في هذا الفرد المحرم لا نحرز، ما ندري أن ملاك الوجوب لا زال يتحقق بهذا الفرد رغم أنه فيه مفسدة ومحرم، ولكن إلى جانب المفسدة هل يتحقق المصلحة الداعية إلى الوجوب أو لا؟ ليش ما نحرز؟ لأن الأمر قد سقط بمجيء الناهي. ما دام أن الأمر قد سقط بمجيء الناهي بعد ما يبقى دليل على ثبوت ملاك ذلك الأمر، لأن الملاك دائما نستكشفه بالدلالة الالتزامية للأمر. الأمر شيء يدل بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك في ذلك الشيء، فإذا فقدنا الأمر نفقد الدلالة الالتزامية عن الحجية، أيضا تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية تبعا لقاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، وبالتالي لا يبقى دليل على وجود ملاك في هذا الفعل يحقق مصلحة هذا الواجب. بالتالي نلجأ إلى من؟ نلجأ في بعض الأمر كان يقول نلجأ إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. في هذا الدور الثانية قال بأنه لابد وأن ندخل تعديل في هذا الملاك بدلا عن اللجوء إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، نلجأ إلى الدلالة الالتزامية لإطلاق دليل الأمر، دليل وجوب الصلاة، لأن أصل وجوب الصلاة خب ما سقط، وإنما شموله لهذا الفرد سقط، أصل وجوب الصلاة يبقى. زين، أصل وجوب الصلاة الذي بقي بل يدفعه إلى أن يؤدي فردا آخر، أليس كذلك؟ لكن يؤدي فردا آخر سواء أن فعل هذا الفرد أو لم يفعل هذا الفرد، أمره بباقي الأفراد يكون مطلقا من ناحية أنه سواء أن فعل هذا الفرد المحرم من الصلاة أو لم يفعل هذا الفرد المحرم من الصلاة لابد أن يصلي صلاة أخرى، هذه في هذا الإطلاق دلالة الجزمية على أنه هذا الفرد إذن لا يحقق الملك، لأنه إن كان يحقق الملك لما كان يدعو إلى صلاة أخرى، فمن ترك هذا نعم يصلي صلاة أخرى، أما من فعل هذا ليش يصلي صلاة أخرى إذا يحقق الملك؟ فبهذا نعرف أن هذا الفرد لا يحقق الملك، نستكشف عدم تحقق الملك بهذا الفرد. هذا تعديل لهذا الملاك الذي في الدورة الأولى سميناها بالملاك الثالث، وفي الدورة الثانية سماه بالبرهان الرابع. هذا اعتمد على هذا البرهان، وما قلناه في الدورة بحسب الدورة الأولى من أن هذا الملاك محكوم لكل الملاكات الأخرى كان بسبب تمسك هذا الملاك بقاعدة اشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، حيث قلنا بأنه الملاكات الأخرى مثلا تثبت عدم الملاك أو تثبت أن هذا الملاك لا يمكن التقرب به أو ما شابه، فبعد لا تصل النوبة إلى قاعدة اشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، فيصبح هذا الملاك سالبا بانتفاء الموضوع. ولكن بعد هذا التعديل نرفع اليد عن قاعدة الشغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، فما راح يكون هذا محكوما للملاكات الأخرى، فاعتمد على هذا كما اعتمد ببيان آخر على ما أضافه أحد البرهانين اللذين أضافهما في الدورة الثانية، وهو الأخير شيء السابق البرهان السابق مالته. هذا التفاوت الرئيسي بين الدورتين، وأنه في الدورة الثانية أبطل الملاك الأول وصحح الملاك الثالث بعد هذا التطوير. بعد أن استعرضنا كل ما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الدورتين، ووضحنا التفاوت الرئيسي بين ما قاله في الدورة الأولى وما قاله في الدورة الثانية، الآن عندنا بعض الملاحظات على مجموعة ما نقلناه عنه رضوان الله تعالى عليه في الدورتين. الملاحظة الأولى، نريد أن نستعرض في هذه الملاحظة الأولى أنه ما هو الصحيح من رأيه اللي من الرأيين، من الرأي الذي كان عليه في الدورة الأولى والرأي الذي كان عليه في الدورة الثانية. هل السبب في التقرب والتباعد عن الله هو الفعل، فيما إذا وافق مقتضى العبودية فهو مقرب، وإذا خالف مقتضى العبودية فهو مبعد، الفعل مقرب ومبعد، أو الصحيح أن الداعي مقرب ومبعد؟ أقول أنه حتى لو سلمنا بإمكان اجتماع داعيين في فعل واحد أحدهما يتعلق بالجامع والآخر يتعلق بالحصة، لو سلمنا وهذا طبعا قد يصعب قبوله، ولكن لو سلمنا صحة ما قاله أستاذنا الشهيد في الدورة الثانية من أنه يمكن تعلق الداعي الإلهي بالجامع وتعلق الداعي الشيطاني بالفرد أو بالحصة، لو سلمنا بذلك، ولكن السبب الذي يكون مطلوبا تقربنا إلى الله في الأحكام التعبدية في العبادات، هل هو مجرد الداعي أو مجرد الفعل أو مجموع الأمرين؟ أقول بأنه الفعل إذا كان بدون داعي إلهي مو مقبول، ما يقرب. والداعي الإلهي إذا حصل داعي إلهي لفعل، ولكن لو افترضنا أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك الفعل ثم تمكن من تحقيق الفعل ولكن حقق الفعل لا بداع إلهي، يعني انفصل الداعي الإلهي عن الفعل، الداعي الإلهي حصل والفعل هم حصل ولكن انفصل أحدهما عن الآخر، هل يكفي؟ لا يكفي. لو أن أحدا بقطع النظر عن تعلق الناهي حصل له داعي في الصلاة ولكن اجى يصلي والداعي تم ولكن لم يتمكن، حصل عليه فد مانع عجز عن فعل الصلاة لكن حقق الداعي تم عنده، ثم بعد أن ارتفع العاجز رجع يصلي ولكن صلى بدون داعي القربة، صلى سمى رياءً أو على كل حال بنحو آخر لا بداعي القربة، فذاك داعي ظل بلا فعل وهذا فعل ظل بلا داعي، مقبول مو مقبول؟ هذا دليل شاهد على أن المطلوب في التقرب إلى الله في العبادات هو مجموع الأمرين، أن يفعل بداعي القربة، أن يكون فعله الذي يفعله هذا الفعل بداعي القربة، لا ينفصل أحدهما عن الآخر. إذن فالسبب المقرب إلى الله هو مجموع الأمرين، الفعل جزء من السبب، ليس الداعي وحده ولا الفعل وحده، بل المجموع هما اللذان يحققان السبب المطلوب للتقرب إلى الله، أو السبب للتقرب المطلوب إلى الله. التقرب المطلوب إلى الله في العبادات هو أن يصلي بداع القربة، أن يفعل بداع القربة. إذا كان هكذا فليس الأمر كما يتصور من بياني في الدورة الأولى من أن تمام السبب هو الفعل، ولا الأمر كما قد يتصور في الدورة الثانية من أن تمام السبب هو الداعي، بل السبب المطلوب هو مجموع الأمرين. إن كان كذلك نقول بأنه إذن الفعل الذي حسب الفرض فعل واحد، استثنينا جواز اجتماع الأمر والناهي على أساس التعدد، على أساس كون العنوان كاشفا عن تعدد المعنوان، هذا استثنينا. فإما نقول بامتناع اجتماع الأمر والناهي أو نقول بجواز اجتماع الأمر والناهي ولكن لا على أساس تعدد الفعل، إذن فالفعل واحد حسب الفرض، هذا الفعل الواحد كيف يمكن أن يكون جزء سبب دخيل في التقرب إلى الله وفي نفس الوقت يكون جزء سبب دخيلا في الابتعاد عن الله؟ هذا مستحيل. فكون هذا الفعل جزء السبب يكفي عدم إمكان التقرب، التقرب المطلوب طبعا. الداعي وحده قد يحصل بالجامع، ولكن هذا قلنا بأنه لابد وأن يكون الداعي الفعل بهذا الداعي، فالفعل دخيل. فإذن هذا الفعل لا يمكن أن يكون كما لا يمكن أن يكون هو السبب التام للتقرب للاقتراب إلى الله والابتعاد عن الله، كذلك لا يمكن أن يكون جزء السبب للاقتراب إلى الله وجزء السبب للاقتراب إلى الشيطان أو للابتعاد عن الله، لا يمكن ذلك طبعا. ونقصد الفرد الشخصي من نوعي، يعني لا تقل بأنه الشيء الواحد قد يكون تارة جزء سبب لشيء وتارة أخرى جزء سبب لمضاد لأمر مضاد لذلك الشيء. قد يكون الشيء الواحد هم دخيلا تارة في سبب إيجاد الحرارة، ودخيلا وجزء سبب أيضا تارة أخرى في إيجاد البرودة. هذا مبدئيا معقول، ولكن في فردين مختلفين. أما في فرد واحد ما يمكن أن يكون هم يكون جزءا دخيلا في سبب الحرارة وهم جزءا دخيلا في سبب البرودة، ما يمكن. أفرض مثلا بلي الاقتراب إلى الشيء الذي يبرده أو بل يحرره مثلا الحرارة والبرودة، فهذا الاقتراب قد يكون دخيلا في كلا الأمرين، هم في إيجاد الحرارة دخيل وهم في إيجاد البرودة دخيل، ولكن في هذا تارة وفي ذاك تارة أخرى، مو يجتمعان في فرد واحدين. فيما نحن فيه لا يمكن أن يكون هذا الفرد الواحد، الواحد الشخصي مو الواحد النوعي، هذا الفرد الواحد من الفعل هم يكون جزء سبب للتقرب إلى الله وهم يكون جزء سبب للابتعاد عن الله، هذا ما يمكن. وبهذا يمكننا أن نصحح الملاك الأول، نرجع نصحح الملاك الأول، وذلك بأن نقول هذا الفعل لا بد وأن يكون بداع القربة، ولا يمكن أن يكون هذا الفعل بداع القربة في الوقت الذي هو يبعدنا عن الله، معصية مبعدة عن الله تبارك وتعالى. ففي نفس الوقت لا يمكنه أن يقربنا إلى الله ويحقق جزء السبب للتقرب إلى الله، ما ممكن. إذن فيمكن أن نكمل بهذا البيان الملاك الأول، وهذا ما يؤثر في الملاك الإضافي الذي السيد الشهيد في الدورة الثانية بعنوان البرهان الخامس ذكره، هذا بالإمكان أن يؤثر في ذاك أيضا، ولكن الآن بعد لا يساعد الوقت، نكتفي في هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.